أحياه بعد موتها. أن اسم استفهام، وقلنا إنه للاستبعاد، وقال بعضهم إنه للاستعجال والتمني، كأنه يقول متى يحيي الله بعد هذه الأرض، هذه القرية بعد موتها، وقد كانت بالأمس قرية مزدهرة بالسكان والتجارة وغير ذلك، فمتى يعود عليها ما كان من قبل؟ أو أن المعنى أنه استبعد، حسب تصوره استبعد أن الله عز وجل يعيد إلى هذه القرية ما كان سابقا، وقال كيف يحيي الله هذه الأرض، هذه القرية بعد موتها، وسمها ميتة لأنها كانت في الأول عامرة، عامرة بالسكان. وسيتبين لنا فيما بعد أن الموت والحياة قد يوصف به الجماد، قد يوصف به الجماد، وإن كان هو في الأصل غير قابل للحياة والموت. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، ولكن الله عز وجل رحم هذا الرجل، والله سبحانه وتعالى قد يهيئ ويقيض للإنسان من الأمور الكونية ما يزداد به إيمانه، نعم، إما بأن يدعو الله عز وجل فيستجيب الله دعوته ويعرف أن هذه إجابة دعوة لا شك، وإما أن يرى أمورا أخرى تيسر له وتسهل، نعم، فيزداد بذلك إيمانا، بل ربما يزداد إيمانا إذا رأى أموره تتعسر عليه وتنتقض. كيف؟ يعرف أنه قد غفل عن ذكر ربه، إذا رأى أموره تتناقض يصلح الشيء يوم يدري ولا ما له داعي يصلحه، يتعب عليه، وإذا المصلحة في عدم ذلك، وهكذا حينئذ يعرف أن الله قد أغفل قلبه عن ذكره، لأن الله يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا عرفت أن أمورك فرط ما تستفيد، زين الشيء تهدمه، فاعلم أن في قلبك غفلة عن ذكر الله، وهذا يزداد به إيمان الإنسان. المهم من هذا الرجل من الله عليه عز وجل بهذه الكرامة، والكرامات قد يجريها الله عز وجل على يد أوليائه تقوية لإيمانهم أو إحقاقا للحق، يعني تثبيتا لهذا الإنسان أو إحقاقا لحق يحتاج الناس إلى إحقاقه يكون عاما. فمثلا الذي جرى لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه بعد أن مات ورأه صاحب له في المنام وقال له إنه مر علي رجل فأخذ مني الدرع ووضعه تحت برمة في أطراف القوم وعنده فرس تستن، فلما أصبح الرجل هذا في وقت اليمامة ذهب إلى خالد بن الوليد وأخبره بما رأى، قال يلا رح المكان اللي هو قال لك، رح المكان ووجد الأمر كما وصف ثابت. نعم، هذا نوع من الكرامات بلا شك، أن الله حفظ على ثابت ما له بعد موته. طيب، وقد يكون للحاجة، لحاجة المسلمين إلى هذه الكرامة، كالذي وقع لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين كان يفتح بلاد الفرس بلدا بلدا حتى وصل إلى نهر دجلة. لما وصل إلى نهر دجلة وجد الفرس قد كسروا السفن والجسور، أغرقوا السفن وكسروا الجسور، ما يقدر يتجاوز. يقال إنه نادى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال له أعطنا من كيدك، لأن سلمان الفارسي هو الذي أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم في الخندق، قال والله ما عندي شيء، وش بقول، بحر نهر يجري ما عندي شيء، لكن دعني أنظر في العسكر، إن كانوا على الاستقامة والحق فإن الله سينصر هذه الأمة، وليست هذه الأمة بأدنى من بني إسرائيل الذين فلق الله لهم البحر. ولكن دعني أمهلني. ذهب الرجل سلمان يتفقد الجيش، وش وجد الجيش؟ وش شيء؟ رهبان بالليل، فرسان في النهار، في الليل قيام خشوع بكاء، وفي النهار ليس لهم هم إلا إصلاح شؤون الحرب والجهاد. فرجع إليه وقال والله رأيت القوم على أحسن حال، ولكن توكع الله. فكر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، رأى أن يعبر النهر، فأمر بالجيش فتجهزوا، وقال إني واقف على النهر ومكبر ثلاثا، فإذا كبرت الثالثة فاعبروا بسم الله. فلما كبر ثلاثا عبروا على النهر، عبروا على النهر وهو يجري، نهر مو بحر، يجري جريان، والفرسان والإبل والرجال على أرجلهم، ما غرق أحد، حتى إنهم ذكروا إن الفرس إذا تعبت قيض الله لها ربوة فوقفت عليها تستريح، لأن الله على كل شيء قدير. حتى عبر النهر، لما عبروا النهر ورآهم الفرس قالوا والله أنتم ما تقاتلون إنسا وإنما تقاتلون جنا، ولا طاقة لكم بهم، يلا اهربوا. فهربوا، ثم دخلت الجيوش الإسلامية، ولا نقول العربية كما يقوله القوميون قاتلهم الله، نقول دخلت الجيوش الإسلامية إلى عاصمة الفرس المدائن، وأتوا على تاج كسرى، التاج الذي إذا جلس رفع فوق رأسه، كبير يعني ما حملوه إلا على جملين، حتى نقلوه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. منين؟ من وراء النهر إلى المدينة. قالوا إنهم نقلوه على جملين، جملين نبطوا بعضهم البعض وشالوه، لما في السيارات ولا في السفن، حتى وضع بين يدي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. هذا الرجل الذي لا يلبس إلا ثوبا مرقعا، ولا يتوسد إلا الرمل في المسجد أو الحصى، يوضع تاج كسرى بين يديه، شف العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ليست بكثرة الجيوش ولا بقوتها، ولكنها بإذن الله عز وجل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. طيب، لما رأى عمر رضي الله عنه هذا التاج اللآلئ والجواهر مرصع بها ما فقد منه ولا واحدة، قال والله إن قوما أدوا هذا لأمنا. الله أكبر. ولكن نقول صاروا أمنا لما كنت أمينا، لما كنت أمينا صاروا أمنا، ولما عدلت صاروا عدولا. نعم، المهم أن نقول إن هذه التي وقعت لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كرامة، يقصد بها إيش؟ نعم، حاجة المسلمين إلى ذلك، دف حاجتهم، لأنهم ما عندهم سفن ولا جسور فاحتاجوا إلى هذا. ووقع نحو ذلك للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه حين غزا البحرين. فهذه الكرامة حصلت لهذا الرجل الذي قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. أماته الله عز وجل 100 عام، أماته موتا حقيقيا، وهنا موتا حقيقيا ثم بعثه. وقول 100 عام سبق قبل قريب أن بعض العلماء يقول إن 100 عام ليس متعلقا بأماته، لأن الموت موت معنى يرد على الإنسان ويموت، يعني ما هو يمتد، ولكن الذي امتد هو الإبقى، أبقاه الله. وعلى كل حال فالمعنى واضح، سواء قلنا إنه على تقدير عامل أو أنه متعلق أو إنه متعلق بأماته. نعم، أماته الله 100 عام. 100 عام، 100 عندي أنا، نعم، فيها ألف بين الميم والهمزة، والميم مكسورة، الميم مكسورة، والألف عليها دائرة، عليها دائرة إشارة إلى أن الألف هذه تكتب ولا ينطق بها. وبهذا نعرف خطأ الذين ضيعوا مشيتهم ومشية الحمامة. الغراب يقول أنه أراد أن يقتدي بالحمامة بالمشية، جاء يوم من الأيام بقلد الحمامة، عجز يقلدها، جاء بيرجع المشية الأولى ولا ضيعها. فلا هذا ولا هذا. في ناس الآن يقولون 100 عام كيف ينطقون بها؟ ماء. سبحان الله، الميم مكسورة وانت تقول ماء، ايش هذه اللغة؟ ما هي لغة عربية. 100 عام. ومن قال ماء في القرآن فقد لحن لحنا يجب عليه ان يعدله. طيب، بالنسبة بعض العلماء، بعض الكتاب المعاصرين قالوا ما دامت المسألة فيها تشويش فلنكتب 100 كفئة، كفئة يعني ميم وهمزة وتاء، 100 عام. وهذا صحيح، لأن ما دام لم نخلي الناس يخطئون علشان كتابة الألف. طيب، وقالوا 100 عام، كلمة عام منين هي مشتقة؟ قالوا من العوم وهو السباحة، لأن الشمس تسبح فيه على البروج الأربعة، على الفصول الأربعة، هكذا قال بعضهم. وهذا واضح على هذا الرأي، العام لازم تدور الشمس على الفصول الأربعة، وهي الربيع والصيف والخريف والشتاء، كل واحد من هذه الفصول له 3 من البروج المذكورة في قوله: حمل فثور فجوزاء فسرطان فأسد سنبلة ميزان فعقرب قوس فجدي فكذا دلو وذي آخرها الحيتان، الحوت. هذه 12 برج للفصول الأربعة، كل واحد من الفصول له 3. نعم. طيب، وقيل إن كلمة عام غير مشتقة، فهي مثل كلمة باب وساج وما أشبه ذلك من الكلمات التي ليس لها اشتقاق، وأنها كالسنة، يعني ليس لها اشتقاق. وأيا كان فالمعنى معروف، 100 عام. ثم بعثه، أماته 100 عام ثم بعثه. ولعلكم تقولون إن المتوقع أن يقول ثم أحياه ليقابل أماته، لكن البعث أبلغ، لأن البعث فيه انزجار وسرعة. نعم، ولهذا نقول إن بعث الغبار بالريح وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة على أن الشيء يأتي بسرعة واندفاع. فهذا الرجل بعثه الله بكلمة واحدة، قال: ها، كن حيا فكان حيا. ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قوله قال لا شك أن فيها ضميرا مستترا يعود على الله، لأنه قال أماته ثم بعثه قال كم لبثت أي الله، فهل هو الله عز وجل أو هو ملك من ملائكته؟ أما ظاهر القرآن فالقائل هو الله، ولا مانع من أن الله تعالى يقول هذا يسمعه كلامه وإن لم يره، كما أسمع موسى كلامه ولم يره، وكما أسمع محمد صلى الله عليه وسلم كلامه في ليلة المعراج ولم يره. وأما من قال إن الله إنه قال أي قال الله له بواسطة ملك من الملائكة، فلا شك أن هذا عدول عن الظاهر، إن جاء به نص عن معصوم، وإلا فإن الواجب إجراؤه على ظاهره، على ظاهره، لأننا لو قلنا قال له الملك سيقول لنا ربنا يوم القيامة من قال لكم قال له الملك؟ القرآن أماته الله، الفعل الله، ثم بعثه من؟ الله. قال أي الله، كيف نقول ملك؟ فالواجب إجراء النص على ظاهره حتى يقوم دليل يجب المصير إليه. قال كم لبثت، يعني كم لبثت من المدة، والمدة 100 عام. قال لبثت يوما أو بعض يوم. كيف يوما أو بعض يوم؟ يعني إما هذا ولا هذا، على الشك أو على التنويع؟ على الشك. قال العلماء وإنما قال ذلك لأن الله أماته في أول النهار وأحياه في آخر النهار، فقال لبثت يوما إن كان هذا هو اليوم الثاني من موته، أو بعض يوم إن كان هو اليوم الأول. قال الله له بل، وبل هذه للإضراب، إبطالي ولا انتقالي؟ إبطالي، يعني بل لم تلبث يوما بعض يوم، بل لبثت 100 عام. الله أكبر، 100 سنة، وهو ما علم كيف مرت عليها المدة هذه، ما هي قصيرة. لكن لنا أن نضرب مثلا في النائم، النائم إذا سهر في ليالي الشتاء وش تكون الليل عليه من الطول؟ ها؟ طويل جدا، يقول يطول الليل. إذا نام من يوم صلى العشاء ولم يستيقظ إلا في أذان فجر، ها؟ ما كان الشيء، كأنه لحظة من الأرحال، لا سيما إن كان الله سبحانه وتعالى منعه من الحلوم الشيطانية أو النفسية التي تحدث بها نفسه، فهو ما شاء الله يروح عليها الليل بلحظة. نعم. طيب، المهم أن هذا فيه دليل على أن مفارقة الروح للبدن تستوجب أن يكون الزمن قصيرا. قال الله تعالى له فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. الله أكبر، انظر إلى الطعام والشراب، طعام وشراب بقي 100 سنة، يأتيه الليل والنهار والرياح والأمطار والحر والبرد، ومع ذلك ما تغير. هل هذا على جال العادة؟ ها؟ مو على جال العادة. جال العادة متى يتغير؟ يمكن في اليوم الثاني أو في الثالث حسب الجو، لكن 100 عام ما تغير. وقد قيل إن الذي كان معه تين ونبيذ أو عنب، ولكن نحن لا همنا، المهم أنه معه طعام، أن معه طعاما وشرابا، وبقي كل هذه 100 عام ولم يتغير. طيب، لم يتسنه، هل هي من السنة ولا من السنة السنن؟ بعضهم قال إنه لم يتسنه أي لم يتسنن، أي لم يتغير، لأن السنن التغير كما قال الله تعالى من حمأ مسنون أي متغير، ولكن أبدلت النون ألفا، لأن لم يتسنه لا شك أن فيها ألف محذوفة، وأصلها لم يتسنى فحذفت الألف فأبدلت النون ألف، كما تبدل الطاء مع تكرارها مع أختها ألفا، كما في قوله تعالى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يعني يتمطط، هذا ما هذه هذا أصلها. هذه تفسير أو تصريف يتسنى كذا. عبد الله وش قلنا اللي قبله؟ لم يتسنى. قال وانظر إلى حمارك، وانظر إلى حمارك، نظر إلى حماره وجد أن الحمار عظام تلوح، ما فيه لا لحم ولا عصب، عظام متناثرة في الأرض كذا. أليس في هذا أعظم عبرة؟ أن الحمار مات وذهب لحمه وعصبه وجلده، نعم، والطعام الذي كان بصدد أن يتغير في يوم وليلة لم يتغير. في هذا آية عظيمة لله عز وجل، أنه قادر على أن يجعل على أن يبقي ما يتغير فلا يتغير، نعم، كما في الطعام والشراب، في مقابلته أن يكون هذا الذي في العادة أبقى من الطعام والشراب هو الذي تغير. قال ولنجعلك آية للناس، الواو هذه حرف عطف كما قلنا آنفا، والمعطوف عليه محذوف، تقدير لتعلم قدرتنا، ولنجعلك آية للناس. نظر إلى الحمار يقول وانظر إلى العظام كيف ننشرها، ننشزها، نعم، في قراءة ننشرها، نعم، انظر إلى العظام كيف ننشرها أو ننشزها. ننشزها يعني نركب بعضها على بعض، من النشز وهو الارتفاع، كقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. طيب، فننشزها يعني نعلي بعضها على بعض، فنظر إلى العظام يأتي العظم ويركب على العظم الثاني في مكانه، في مكانه، حتى صار صار الحمار عظاما، كل عظم منها راكب على الآخر في مكانه، ثم بعد ذلك كساه الله لحما، كسى الله هذا العظام لحما بعد أن أنشز بعضها ببعض في العصب، كساه الله لحما. أما قراءة ننشرها فقيل معناها نحييها، لأن العظام قد يبست وصارت كالرميم، ما فيها أي مادة للحياة، ثم أحيت بحيث صارت قابلة لأن يركب بعضها على بعض. وأما قول بعضهم إن في الآية تقديما وتأخيرا لأن الإحياء بعد كسو اللحم، نقول لا، إن إحياء كل شيء بحسبه، فالله أحيى العظام حتى صارت إيش؟ قابلة لأن يركب بعضها على بعض فتتهيأ لحياة الحمار كله. ولم يقل له ننشر الحمار حتى يقال إن إنشار الحمار بعد. طيب، قال ثم نكسوها لحما، فشاهد ذلك بعينه، فاجتمع عنده الآن آيتان من آيات الله، إبقاء ما يتغير وإحياء ما كان ميتا قد تناثرت أجزاؤه ولم يبقى إلا عظام هامدة ليس فيها حياة، نعم. طيب، يقول ثم نكسوها لحما، ها، نعم، شوف يا أخي قوة التوكل على الله وحسن الظن به جعلتهم يفعلون هذا، فهم أحسن ظن بالله، قالوا إن الذي نصر بني إسرائيل قاد على أن ينصر هذه الأمة، بل هذه الأمة أولى بالنصر، فعندهم ثقة بالله. وتعلم أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. لا 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 لا، الصوفية بارك الله فيك فقدوا شرطا من 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 دعواهم، وهي نقول كرامات إيش الأولياء، وهم هم أولياء الرحمن، أولياء الرحمن اللي على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقعت مثل هذه المسألة، ربما يغامرون، ربما، لكن في ظني إن هذا الآن أمر غير ممكن، لأن الرسول يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذه الخيرية ما تأتي لغيرهم، لا تأتي لغيرهم. نعم. الله عز وجل قال: منهم من كلم الله، من الرسل عموما، نعم، لكن الذين كلموا بالرسالة تكريما الظاهر أنه موسى عليه الصلاة والسلام، حتى محمد عليه الصلاة والسلام ما كلم بالرسالة تكريما، جاءه الملك، إيه، لكن جاءه الملك، لكن ما في أحد كلم بالرسالة فيما نعلم إلا موسى. نعم. نعم. إيه نعم، لكن مو هذا ابتداء الوحي، كل الرسل مكلمين، كلهم مكلمين، لكن في ابتداء الوحي، ابتداء الرسالة يعني، كل برسالة ما نعلم أحدا كلم بها إلا موسى. نعم. تابعين أكثر منها في زمن الصحابة، ويعلل ذلك بأن في الصحابة تأتي هذه الكرامات بصفة آيات للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول تأتي على يده، على يد النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون آية له، على أن كل كرامة لقوم فهي آية لنبيهم، كل كرامة لقوم فهي آية لنبيهم، لأن معناها أو المقصود منها أن ما كان عليه هذا الرجل فهو حق، فإذا كان متبعا لرسول كانت تلك الكرامة شهادة لأن الرسول الذي كان هذا متبعه على حق. ولهذا نقول: كل كرامة لولي فهي معجزة لذلك النبي الذي اتبعه، هذه قاعدة. ها؟ كيف؟ لا لا، ما في هالكلام صحيح، من اللي تدبر هذا يجد أنها في غير الصحابة أكثر، وفي الصحابة أيضا ما كثرت إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ولا موت توجد، لكنها ما هي ظاهرة، توجد
الآن عند الفان أكثر بكثير عن
تابعين. والله عاد ما نسألها، هي كل خبر يحتاج إلى توثيق، كل خبر يحتاج إلى توثيق، والإنسان نقول كل واحد يجيب إسناد. ما سمعت الرجل اللي جاء إلى مسجد الرصافة في بغداد وقام يحدث حديث إن الإنسان إذا قرأ قل هو الله أحد جعل الله له بكل حرف كذا وكذا لسان، بكل لسان كذا وكذا لغة، وملائكة كثيرة تسبح له بالليل والنهار. نعم. والسند يقول: حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان، والناس أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عندهم ثقات. نعم. لما انصرف الناس ناداه الإمام أحمد قال له: تعال، من محدثك هذا؟ قال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال: ها أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، ما حدثناك به. قال: والله أنا حسب لك عقل يا أحمد، ما في الدنيا أحمد بن حنبل إلا أنت، لقد حدثت عن 17 أحمد بن حنبل. قال: حط إرده على وجهه قام يضحك عليه. مشكل عليك. طيب. إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده، معروف أن الأب الأب فوق الساعد هذا الابن، والجد فوق الأب. ها؟ كيف؟ بعد ذلك يعني ترتيب ذكري أيضا، أي من وراء ذلك. كيف؟
ما تمنع ترتيب
الذكر؟ لا أبدا ما تمنع، لأن جده ما هو بسيد بعده، جده جده لا بد أن يكون سادة قبله. نعم. لا هذه فيها تقديم وتأخير فقط. طيب زي ها؟ قوله فلما تبين له، فلما تبين له أي تبين لهذا الرجل الذي مر على القرية واستبعد أن يحييها الله بعد موتها، أو استعجل أن الله سبحانه أو استبطأ أن الله تعالى يحييها بعد موتها، وحصل ما حصل من آية الله عز وجل بالنسبة له ولحماره ولطعامه رحمك الله. تبين له أي تبين له الأمر الذي تحقق به قدرة الله عز وجل. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، وفي قراءة اعلم أن الله على كل شيء قدير. والفائدة من القراءتان كأنه أمر أن يعلم فعلم وأقر وقال أعلم، يعني فيكون في القراءتين فائدة، أنه أمر أن يعلم علما ينتفع به فقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقوله أعلم سبق لنا مرارا وتكرارا بأن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، هو بمعنى على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فعدم الإدراك جهل، وش نوع الجهل هذا؟ جهل بسيط. وإدراكه على رحمك الله إدراكه على غير ما هو عليه جهل مركب. وعدم الجزم شك أو ظن أو وهم، عدم الجزم شك أو ظن أو وهم، فإن تساوى الأمران فشك، وإن ترجح أحدهما فالراجح ظن والمرجوح وهم والمرجوح وهم. طيب، ومقام الإنسان في هذا يجب فيه العلم، يعني يجب أن يعلم أن الله على كل شيء قدير. وقوله أن الله على كل شيء قدير، شيء كل شيء، فالله قادر عليه. والقدرة صفة يتمكن بها من الفعل بلا عجز، صفة يتمكن من بها من الفعل بلا عجز. دليل ذلك قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. شف لما نفى أن يعجزه شيء قال إيش؟ إن الله إنه كان عليما قديرا. فإذا لو قال قائل عرف القدرة، أقول صفة يتمكن بها من الفعل بلا عجز. طيب عرف القوة، صفة يتمكن بها من الفعل بلا ضعف، لأن الله جعل الضعف مقابل القوة، فقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ولم يقل من بعد ضعف قدرة بل قال قوة. إذن ما الفرق بينهما؟ أيهما أكمل؟ القدرة أكمل؟ لا، القوة أكمل، ها كذا ولا لا؟ فالقوة أكمل، ويتضح ذلك بالمثال. أمامي الآن حجر كبير، فقلت احمل، قلت احمل، فحملته لكنك شلته وأنت تزحر. ها ايش معنى تزحر؟ يعني يا الله يا الله، اح اح اح، شيله معي شيله معي، لكنك شلته نهضته. هذا ايش؟ هذه قدرة لا قوة، قدرة لا قوة، صح؟ قدرة لأنك ما عجزت عنه حملته، لا قوة لأنك ضعفت، يعني بعد التي ولو تجد. رجل آخر قلت احمل هذا الحجر، قال هذا الحجر؟ قلت نعم، قال بسم الله، قلبه تقرديشه. هذا يشو ذا؟ قوة. إذن أيهما أكمل؟ القوة أكمل. طيب، لكن القوة أشمل من جهة، حيث إنها يوصف بها ذو الإرادة وغير ذي الإرادة، يوصف بها من له إرادة ومن لا إرادة له. فتقول الرجل قوي والحديد قوي، صح؟ والقدرة لا يوصف بها إلا ذو الإرادة، إلا ذو الإرادة. فتقول الرجل قادر، ولا تقول الحديد قادر. عرفتم الفرق الآن؟ طيب، ها هذا وجه آخر هنا. طيب، إذن أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي ذو قدرة، وهي صفة يتمكن بها من الفعل بدون عجز. وهنا قال على كل شيء قدير، كل شيء، هذا شامل ولا لا؟ هذا شامل عام. قال بعضهم خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني معناه أن هذا العموم دخله التخصيص العقلي، وهو ذات الله، يعني على كل شيء قدير إلا ذاته فليس عليها بقادر. وزعم أن العقل هو الذي خصص ذلك، والذي خصص ذلك قال ذلك صاحب تفسير الجلالين رحمه الله على قوله تعالى في سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما بينهما وهو على كل شيء قدير وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، وهذا القول خطأ، خطأ عظيم. وإن كان مراد قائله صوابا لكنه خطأ من حيث التعبير، لأن نفي القدرة عن شيء مع ثبوت التعميم في قول الله تعالى والله على كل شيء قدير هذا خطأ واعتراض على الله عز وجل. والعقل لا يخصص ما قاله، فإن أراد بقوله خص العقل ذاته فليس عليه بقادر أنه لا يقدر أن يفعل، كما قاله من قاله من الأشاعرة وغيرهم، أن تعلق الأفعال الاختيارية بالله أمر مستحيل، أمر مستحيل. يقول الله عز وجل ما هو بيفعل باختياره، لأن الفعل الاختياري يقتضي الحدوث، والحادث لا يقوم إلا بحادث على زعمهم. فإذا كان يريد ذلك، أي أن الله لا يستطيع أن يفعل شيئا في نفسه، فهذا حق، صح؟ فهذا غلط، هذا باطل، لأن نقول إن الله قادر على أن يفعل ما شاء فعلا اختياريا، يستوي على العرش، ينزل للسماء الدنيا، يكلم من شاء، يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد، نعم، وما أشبه ذلك. وإن أراد بقوله خص العقل ذاته فليس عليه بقادر أنه لا يقدر أن يفني نفسه، أو لا يقدر أن يخلق مثله، أو لا يقدر أن يعدم يده، مع أنه ما يقدر باليد، لكن نقول على سبيل التمثيل إن أراد ذلك فقوله فمراده صواب ولفظه خطأ. مراده صواب لكن لفظه خطأ. معنى قولنا مراده صواب أن الله عز وجل لا يفني نفسه ولا يتلف شيئا من صفاته، ولكن لا نقول إن هذا لأنه غير قادر عليه، بل نقول لأن هذا شيء مستحيل، شيء مستحيل، مستحيل أن الله يفنى، مستحيل أن الله تعالى يتلف شيئا من صفاته، هذا شيء مستحيل. والقدرة إنما تتعلق بالشيء الممكن، أما الشيء المستحيل فهو على اسمه لا شيء، لأن لاحظوا أن الشيء المستحيل وصفه الحقيقي أنه لا شيء لأنه مستحيل، وإذا كان مستحيلا فتصوره مستحيل ووجوده مستحيل، فإذن هو لا شيء. ولذلك يخطئ خطأ فاحشا فادعا عظيما من يقول إن الله قادر على أن يخلق مثله ولكن لم يرد، أعوذ بالله، هذا لولا أن صاحبه جاهل لكان يكفر بهذا الشيء. نعم، لأن هذا أمر مستحيل، ولا يمكن أن يكون المخلوق كالخالق بأي حال من الأحوال، لو لم يكن من البينونة بينهما إلا أن هذا قديم يعني أزلي وهذا حادث، فلا يمكن أن توجد المماثلة إطلاقا. لا نقول هو قادر على خلق المثل لكنه لا يريد، كما هو قادر على الظلم لكنه لا يريد، لأن الله قال وما الله يريد ظلما للعباد، وقال ليس كمثله شيء، لم يقل لا يريد مثله شيء شيئا، قال ليس كمثله شيء، وفرق بين التعبير والتعبير. المهم أننا نقول إن الله سبحانه وتعالى إن القدرة لا تتعلق بمثل هذه الأمور المستحيلة، لأن المستحيل لا شيء، ليس بشيء حتى يفرض وجوده، وإذا فرضه الذهن فأين هو في الخارج؟ لا يوجد. نعم، يقال إن الشيطان سلطان الشياطين كبيرهم، قال له جنوده ذات يوم لماذا تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ والعابد قد يكون أكثر عبادة من العالم. قال لأن العابد لا أثر له، عبادته خاصة به ما ينفع الناس، لكن العالم ينفع الناس ويدافع عن دين الله. وإذا شئتم ضربت لكم مثلا، قالوا طيب، قال برسل للعابد، نبدأ بالعابد أولا، أرسل للعابد شيطانا وقال له للعابد هل يستطيع ربك أن يخلق مثله؟ قال نعم يستطيع، إن الله على كل شيء قدير. وفرح العابد بهذا الجواب، فرجع الجندي إلى سيده قال كذا وكذا، قال كفر بذلك، لأنه الآن كذب قول الله ليس كمثله شيء، واعتقد أن الله عز وجل حادث يعني مخلوق، لأن لا يماثل المخلوق إلا ما كان مخلوقا. طيب قال نرسله مرة ثانية، أرسله مرة ثانية قال له هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ بيضة دجاجة، السماوات والأرض كلها. العابد قال وش هذا، أبدا ما يستطيع، ما يستطيع جعلها في بيضة. قال هذه بعد بلية أخرى. نعم، فأرسل إلى العالم قال له هل يستطيع أن الله يخلق مثله؟ قال هذا شيء مستحيل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. قال نجا ولا لا؟ طيب قال هل يستطيع أن الله يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، وطبعا هو إذا أراد الله عز وجل شيئا كبر البيضة هذه وصغر السماوات والأرض ودخل فيها. نعم، والله على كل شيء قدير. المهم أن أننا نقول إن هذا العموم لا يستثنى منه شيء أبدا، والعقل الذي زعم من زعم أنه يخصص هذا العموم نقول إن هذا أصلا ليس بداخل، فضلا عن أن يخرج بتخصيص. طيب فإذا قال قائل نسمع كثيرا ما يقول الناس إنه على ما يشاء قدير، إنه على ما يشاء قدير، يفيد الحصر، كأنه لا يقدر على الشيء إلا إذا شاء، وأما ما لا يشاءه فليس قادرا عليه. ولهذا قال بعض العلماء إن هذا التعبير يوحي برأي القدرية، برأي القدرية. وش هذا رأي القدرية؟ تعرفون رأي القدرية؟ يقولون أفعال العباد غير مقدورة لله، والإنسان يفعل الفعل مستقلا به، ما يقدر الله على أن يمنعه ولا أن يحثه. إذا كان لا يقدر على فعل العبد لازم من ذلك أن لا يشاءه، لأنه إذا قلنا إنه على ما يشاء فقط قدير، ومشيئة الله لا تتعلق بفعل العبد، إذن هو غير قادر عليه، هو غير قادر عليه. فإن قلت إنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي قال الله له هنا وهو من أهل الجنة، قال الله له إني على ما أشاء قادر، فالجواب أن هذا الحديث إنما قاله الله عز وجل بعد أن فعل الفعل، فكأنه قال هذا الفعل وقع بمشيئتي وأنا قادر عليه. وليس هذا كالوصف المطلق غير المقيد كما في قول كثير من الناس إنه على ما يشاء قدير. ولهذا إذا أردت أن تختم الدعاء لا تقل إنه على ما يشاء قدير، قل إنه على كل شيء قدير، كما قال النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ما قالوا إنك على ما تشاء قدير، وليس لنا أن نخرج عن التعبير الذي اختاره الله لنفسه وصفا، ولا على التعبير الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه وسيلة، لأن قولهم إنك على كل شيء قدير هذا توسل الله عز وجل بقدرته أن يتم لهم النور يوم القيامة، واختاروا التوسل بالقدرة لأن المنافقين نعم ينطفئ نورهم يوم القيامة، والكفار ليس لهم نور، فاختاروا وصف القدرة التي يحصل بها التغاير بين حال المؤمنين وحال الكفار. طيب فلم أي آية؟
إنه على ما يشاء،
ما في آية بهذا اللفظ، هذا الحديث
تقريبا.
لا 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 ما فيها، ولكن ترى السؤال ما بعد جاء الظاهر، الأسئلة ما جاء وقتها، خلوها إن شاء الله حتى يأتي وقت الأسئلة. طيب، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نأخذ الفوائد ولا نبدأ بالثانية؟ الفوائد. طيب، قال الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى آخره. في هذا بلاغة القرآن، حيث ينوع الأدلة والبراهين على الأمور العظيمة، على الأمور العظيمة، لأن كل الآن الآيات الثلاثة اللي قبلها واللي بعدها كلها في سياق قدرة الله عز وجل على الإحياء، على إحياء الموتى. لأن إبراهيم في الآية الأولى وش قال؟ ربي الذي يحيي ويميت. ففيه بلاغة القرآن حيث يكرر إيش المعاني على ما يحتاج إلى التكرار فيه من الأمور الهامة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يهتم الإنسان بأعيان أصحاب القصة، إذ لو كان هذا من الأمور المهمة لكان الله يبين ذلك، يقول فلان ويبين القرية. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الاعتبار بالمعاني والمقاصد دون الأشخاص. ومن فوائدها أيضا إطلاق القرية على إيش؟ المساكن، لقوله وهي خاوية على عروشها، مع أن فيه احتمالا أن يراد بها في هذه الآية المساكن والساكن، لأن كونها خاوية على عروشها يدل على أن أهلها أيضا مفقودون وأنهم هالكون. ومن فوائد الآية الكريمة قصور نظر الإنسان، قصور نظر الإنسان، وأنه ينظر إلى المسائل الأمور بمعيار، رحمك الله، بمعيار المشاهد المنظور لديه، لقول هذا الرجل قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فكونك تجد أشياء متغيرة لا تستبعد أن الله عز وجل يزيل هذا التغيير، وكم من أشياء قدر الناس فيها أنها لن تزول ثم تزول، كم أناس أملوا دوام الغنى ودوام الأمن ودوام السرور ثم أعقبه ضد ذلك، وكم من أناس كانوا على شدة من العيش والخوف والهموم والغموم ثم أبدلهم الله تعالى بشيء آخر جديد. نعم، ما أحكم عليه بشيء، دائما الإنسان يستبعد الشيء، مو بيستبعد معناه أنه يرى أن الله لا يقدر، لكن يستبعد حسب نظره أن تعود هذه القرية إلى ما كانت عليه من قبل. نعم، إيه نعم نعم، يقول بعيد أن الله سبحانه وتعالى يكون كذا. الرسول قال فأنى يستجاب لذلك، استبعد أن يستجيب الله لهذا الرجل الذي وصفه. نعم محمد. ومن آيات، اقرأ الآية، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نعم، إذا يشاء متعلقة بجمع، يعني وهو على جمعهم إذا شاء، فهو نظير الحديث الذي أشرنا إليه، يعني علقت المشيئة بفعل القدرة بشيء معين، فيقال مثلا إن الله إذا شاءه صار وحصل، بخلاف ما إذا جاءت القدرة وصفا لله عز وجل مطلقا فلا تقدر بالمشيئة. فإذا علقت القدرة بفعل معين فلا مانع من أن نقول نعم إن الله إذا شاء هذا الشيء قدر عليه، والمعنى أنه لا يعجز عنه، وإنما الذي يمنع من وجوده هو عدم إيش المشيئة، فإذا وجدت المشيئة فالقدرة حاصلة. هنا إيه ما الفرق؟ يقول ما الفرق بين قوله ليس كمثل شيء وما الله يريد من العباد؟ مستحيل.
يعني ظلم غير مستحيل من الله.
أي غير مستحيل.
قلنا في يعني أين نذهب به؟ ويقول ما الله
يريد الظلم، ما يريد، لكن لو شاء
لا فعله. لكن قد نفاه عن نفسه.
نعم نفى إرادته. نفى إرادته. أحسنت، حرمت الظلم. تحريم الظلم على نفسه يقتضي أنه قادر عليه ولا غير قادر؟
يقتضي أنه قادر.
خلاص هو الآن غير لا يمكن أن يقع الظلم، لا لأنه ممتنع، ولكن لأن الله لا يريده لكمال عدله، كمال عدله. مستحيل بخبر الله، لا مستحيل لذاته، مستحيل لخبر الله أنه لا يريده ولكمال عدل الله، لكن ليس كمثله شيء، هذا مستحيل مطلقا. أصبر يا أخي، مستحيل مطلقا، لا يمكن. نعم
كفر أبو جهل، لو كان أراد الله كان هداه.
إيه نعم، لو أراد الله هداه. الحديث لما كان هذا الرجل الذي خاطبه الله تعالى بعد إدخال الجنة استبعد هذا الشيء، استبعد هذا الشيء أن يكون، قال الله إني على ما أشاء قادر، يعني فأنا ما دمت شئته فأنا قادر عليه.
لماذا لا تأول العبارة العامة إنه على ما أشاء قادر على هذا؟
لا مو هكذا. لو أن رجلا حكى لنا قصة وقال إن الله فعل كذا وكذا، فقلنا كيف هذا؟ قال نعم إن الله قادر على ما يشاء، قلنا هذا تعبير سليم، لكن يأتي بها وصفا عاما لله ثم يقول على ما يشاء قدير لا يصح هذا.
يعني نقيدها في مقام
في شيء معين، إذا أردنا أن نصف الله بها على سبيل الإطلاق ما نقيدها بالمشيئة، وإذا أضفناها إلى شيء معين واقع بمشيئته نقول ما شاء الله لا يمكن أن يعجز عنه. هنا لا هذا بس هم عندهم من إن العقل دل على الإرادة بالتخصيص، والعقل دل على الخلق بالإيجاد أو القدرة.
يستقيم الكلام.
نعم.
ثم الإرادة تخصص.
لا ما هو قصدهم يعني إن هي تفعل هي بدون الله، لأن صفات الله ما هي بتفعل، الله هو اللي يفعل بهذه الصفات. هو نعم سياق الآية يرجح أنه استبعد هذا. هنا الله ما هو بالظاهر، الظاهر أن الرجل استبعد لكن من غير أن يشك، لكن استبعد، والإنسان قد يستبعد الشيء ثم يقع الشيء فيعلم الإنسان الله قادر على كل شيء. نعم باقي. طيب إذا قلت جاء زيد ثم عمر، هذا الترتيب واقعي، ها واقعي، جاء أول زيد ثم عمر، فهمت؟ لكن إن من ساد ثم ساد أبوه ما ذكر، لأن أبوه ما يسود بعده. الآن هذه طيب كيف ننشزها كيف ننشرها؟ إذا قلنا كيف ننشرها كيف نحييها، فالإحياء يكون بعد كسر العظام، ففي الآية ترتيب في الآية ذكري، لأن الكسوة قبل الإحياء، وذكرت هنا بعد ولا قبل في الآية؟ خلوه يفكر يا جماعة، أنا أصل واحد الحين، أنا أناقش واحد. نعم الكسوة الآن ذكرت قبل النشر ولا عقب؟ بعد. طيب وهل هي بعده أو قبله إذا كانت ننشرها أي نحيها؟
لا هي قبله، هي قبل الإحياء إذا كانت ننشرها
قبل الإحياء، وذكرت بعده من باب الترتيب الذكري. أما ننشزها ثم نكسوها الترتيب واقع. نعم. طيب، أنا ذكرت في أثناء الدرس إنه قد يقول قائل ننشرها أي ننشر العظام، أي نحيي العظام، نحيي العظام، لأن العظام كانت بالأول ميتة ما فيها حياة إطلاقا، فإذا نشرت يعني أحيت بعد أن ينشز بعضها على بعض وتشبك دخلتها الحياة، وعلى هذا فيكون الترتيب واقعي. ذكرنا هذا في أثناء الدرس. نعم. معكم مئة الفوائد، اقرأ عليها. طيب، قال الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. طيب وش رأيكم نقطة خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها إلى آخره؟ في بيان قصر نظر الإنسان حيث يرى أو ينظر إلى المشاهد المنظور لقوله أن يحيي هذه الله بعد موتها. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بتحديد مدة الموت لقوله فأماته الله 100 عام. ومن فوائدها أيضا إثبات الكلام لله عز وجل والقول، وأنه بحرف وصوت لقوله قال كم لبثت. وسبق لنا أن الأولى الأخذ بظاهر القرآن وأن القائل هو الله عز وجل. وفيه رد على الأشاعرة الذين قالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأن هذه الأصوات التي تسمع التي سمعها موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وغيرهما ممن كلمه الله هي أشياء أصوات خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه، وأن هذا القول معناه إنكار القول في الواقع، إنكار القول من الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل حيث أمات هذا الرجل ثم بعثه ليتبين له تمام قدرة الله. ومن فوائدها أيضا جواز إخبار الإنسان بما يغلب على ظنه، وأنه إذا خالف الواقع لا يعد مخطئا. منين أخطأ محمد؟ نعم، لبثت يوما أو بعض يوم، مع أن الواقع كما قال الله عز وجل لبث 100 عام. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد يمن على عبده بأن يره من آياته ما يزداد به يقينه لقوله انظر إلى طعامك وشرابك المتسنة إلى آخره. ومن فوائدها أن قدرة الله عز وجل فوق ما هو معتاد من طبيعة الأمور، حيث بقي هذا الطعام والشراب كم 100 سنة لم يتغير. وفيه رد على أهل الطبيعة الذين يقولون إن السنن الكونية لا تتغير. من أين يؤخذ؟ من كون هذا الطعام والشراب لم يتغير لمدة 100 سنة، والرياح تمر به، والشمس والحر، ومع ذلك فلم يتغير كل هذه المدة، فدل هذا على أن على إبطال قول علماء الطبيعة الذين يقولون إن السنن الطبيعية لا تتغير. ومن فوائدها أيضا جواز الانتفاع بالحمر، لقوله وانظر إلى حمارك، ومنها ثبوت الملكية فيها، لأن الله أضافها أضاف الحمار إليه فقال حمارك. فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإثبات الملكية يقتضي حل الثمن إذن معناه ما يجوز نبيع الحمر الأهلية، ما يجوز، ما يجوز نبيع الحمر الأهلية. لا ما هذا الأكل ما. نقول إذا بيعت للأكل ها فهي حرام لأنه هو المحرم، أما إذا بيعت للانتفاع فهذا حلال لأن الانتفاع بها حلال. واضح؟ إذن هذا لا يعارض الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا اشتري الحمار للأكل فالثمن حرام، وإذا اشتري للمنفعة فالمنفعة حلال وثمنها حلال. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يكون عبرة لغيره، يعني قد يجعل الله في الإنسان شيئا يحدث له يكون عبرة لغيره، لقوله ولنجعلك آية للناس، ومثل ذلك قوله تعالى في عيسى بن مريم ومريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، آية للعالمين. نعم. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي التفكر فيما خلقه الله عز وجل وأحدثه من الكون، لأن ذلك يزيد الإيمان، حيث إن هذا الشيء آية من آيات الله، والآية بمعنى العلامة، فإذن ينبغي لنا أن نتدبر في هذا الكون ونتأمل فيه لما فيه من آيات الله التي تزيدنا إيمانا ويقينا. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي النظر إلى الآيات على وجه التفصيل، الإجمال والتفصيل. قال في الأول انظر إلى حمارك مطلق، ثم قال في الثاني وانظر إلى العظام كيف ننشزها، فيقتضي أن نتأمل أولا في الكون من حيث العموم ثم من حيث التفصيل، فإن ذلك أيضا يزيدنا في الإيمان. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله عز وجل جعل اللحم على الحيوان كالكسوة، بل كسوة في الواقع، لقوله ثم نكسوها لحما، ولهذا تجد اللحم يقي، يقي العظام الكسر والضرر، لأن الضرر في العظام أشد من الضرر في اللحم. الآن لو ضربك شيء مع الفخذ وأثر فيه تجده يبرأ سريعا ويزول الألم منه سريعا، لكن لو ضربك على الركبة أو على الساق نعم يتأخر، يتأخر طويلا، يمكن يبقى أشهرا وربما أعواما، وأنت كلما لمسه تألمت منه، لأن اللحم كسوة للعظام، قال الله تعالى فكسونا العظام لحما، وهنا قال ثم نكسوها لحما. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان بالتدبر والتأمل والنظر يتبين له من آيات الله ما لم يتبين له لو غفل، لقوله فلما تبين له تبين له. ومن فوائده أيضا بيان عموم قدرة الله سبحانه وتعالى لقوله على كل شيء قدير، كل شيء. ومنها الرد على القدرية، من فوائد الآية الرد على القدرية في أي كلمة؟ على كل شيء قدير. كيف ذلك؟ لأن من الأشياء فعل العبد، والله تعالى قادر على أفعال العبد. وعند القدرية المعتزلة أن الله تعالى ليس بقادر على أفعال العبد، لأن العبد عندهم مستقل خالق لفعله، والله تعالى لم يخلق أفعاله. ومن فوائد الآية أيضا الرد على منكري الأفعال أو على منكري قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل. من أين تؤخذ؟ لا، ترى ربما نأتي بالفائدة بعد انتهاء الآية وتكون محل الفائدة من وسط الآية، مو لازم بالترتيب. أماته الله ثم بعثه، فإن هذا من الأفعال الاختيارية، والله سبحانه وتعالى موصوف بذلك، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء كل وقت، متى شاء فعل ومتى شاء فلم يفعل، متى شاء خلق ومتى شاء أمات، متى شاء أذل ومتى شاء أعز. هذه الأفعال عند الأشاعرة ومن نحى نحوهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى يمتنع عليه ذلك، لا تقوم الأفعال بالله عز وجل. لماذا؟ قالوا لأن من قامت به الحوادث فهو حادث، من قامت به الحوادث فهو حادث. ولكن هذا ليس بصواب، بل نقول من قامت به الحوادث ووقعت من الأفعال فهو أكمل ممن لا ممن لا يفعل ولا تقوم به الحوادث، ما يقدر أن يحدث شيئا. فأنتم إذا قلتم إن الله لا يفعل شيئا بالأفعال التي تقع بمشيئته، من الأفعال التي تقع بمشيئته، فمعنى ذلك أنكم وصفتم الله بالنقص، فإن من يفعل بإرادته أكمل ممن يفعل بلا إرادة أو ممن لا يفعل بلا شك، والله سبحانه ثابت له جميع الكمال. وقولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، من أين لكم هذه القاعدة؟ هذه قاعدة باطلة، ولا يلزم من حدوث الفعل أن يكون الفاعل حادثا عند حدوث الفعل. فها نحن مثل نفعل الآن فعلا وقد خلقنا قبل أن نفعل، ولا لا؟ مثلا الواحد منا لنفرض أن رجلا منا له 20 سنة فعل اليوم فعلا، هل فعله هذا الفعل اليوم يقتضي أنه لم يخلق إلا اليوم؟ أبدا. إذن إذا قام الفعل الحادث بالله عز وجل لا يستلزم أن الله تعالى كان معدوما ثم وجد، أبدا. فالحوادث هذه القاعدة التي أصلوها قاعدة باطلة، ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، ومن فوائد الآية أن كلام الله عز وجل بحروف.
قال ها؟
لا هذه بأصوات وقلناها من قبل بحروف، لأن مقول القول حروف. قال شف كم لبست، قال بل لبست 100 عام فانظر إلى آخره، كل هذه حروف، وقد أضافها الله لنفسه بلفظ القول، فيكون قول الله عز وجل حروفا. ولكن هل هذه الحروف تتغير أو لا تتغير؟ الجواب تتغير، لأن كلام الله عز وجل بالقرآن باللسان العربي، وحين يخاطب موسى مثلا يخاطبه بلسانه باللسان العبري، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. طيب الصوت المسموع من كلام الله عز وجل هل هو كأصوات المخلوقين؟ لا، الحروف هي الحروف التي يعبر بها الناس، لكن الصوت لا، لأن الصوت صفة الرب عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال تعالى درس الجديد الآن وش تقولون؟ هذا الجلد من اللحم، أعتقد أن آدم لو قلت له روح اشتري اللحم وجاب لي جلد أقبل منه ولا لا؟ ما أقبل،
يأكلونه
هذا عند الجوع يأكلون حتى الخفاف، كل شيء يأكلونه عند الجوع. المهم الجلد ليس من اللحم، لكن الجلد في الواقع إذا لا يقل عظم كما يقيه اللحم، ولذلك إذا هزل الحيوان ولم يبق عليه إلا جلد على لحمه كما يقول العامة جلد على لحم تجد نعم جلد على عظم، تجد أن عند الحيوان من الضعف وعدم المقاومة والتألم بأدنى سبب ما هو ظاهر، فالكسوة الحقيقية إنما هي في اللحم. هنا ما هي؟ لا تكمل الفوائد ما في مانع.
إذا الإنسان تبين له من آيات الله عليه أن يقوم بذلك، قال أعلم أن الله على كل شيء
كذا.
الثناء على من تبين له.
أصبر ناخذ القاعدة الفائدة هذه.
نعم.
ها؟ أو يلزم، هذا هو الصواب، أنه يلزم من وجود من النظر في الآيات، يلزم منها العلم واليقين، العلم واليقين. طيب يحتمل هذا أو يحتمل الله أقام عليه الحجة. نعم، ولهذا في القراءة الأخرى قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. إنما يؤخذ منها ما سبق نشرنا إليه، وهي بيان نعمة الله على هذا الرجل حيث لم يدعه يهيم في ضلاله وتشككه أو ما أشبه ذلك. نعم، اشتغلون هو يقولون القرينة أنه أماته الله في أول النهار وأحياه في آخر النهار، أو يأخذ القرينة من لما رأى القرية خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، هذا يمكن. طيب
الطعام باقي على ما هو عليه صالح للشرب الأكل والشرب، لم يتسنى تشرب
بأنه تسنى
أم يعني
هم في فائدة. أما لو قال فكله واشرب قلنا كذلك، يعني كان بس إيه، لكن ما يلزم منه أنه يأكل ويشرب. أما لو قال فكله واشرب قلنا ألف مفرعة على ما قبلها، ومعنى ذلك أنه لو تغير فلا يؤكل ولا يشرب، لأن هو المقصود النظر إلى هذا الأمر العجيب، وهو أن عدم تغيره يخالف للسنن الكونية. وهذا الحمار الذي هو أصبر على التقلبات الجوية من الطعام والشراب هو الذي مات وصار عظامه إلى ما شاهد.
قوة الله عز وجل لأنه أبقى الطعام على ما هو عليه.
نعم. هذا ذكرناها القدرة ذكرناها من قبل. طيب نعم.
يعني في قوله تعالى يعني في قوله أعلم أن الله على كل شيء قدير أنه أن يعني استفاد منه الفرق بين الإنسان والحيوان حيث أن الإنسان ولا الحيوان لو رأى أشياء كثيرة لم يعني يدرك ولو علم يعني ولو رأى بعين.
أنا ما أدري ظاهر أن هذا فائدة تمشي على رأسه بعد أنها وأنا ما أدري. يمكن رد على الجبرية لا بس ظاهر الجبرية ما يمنعون من أن الإنسان يصل إلى العلم لكن على قراءة اعلم هو اللي يمكن أن يرد بها الجبرية لأنه لو كان الإنسان مجبور لكان توجه الخطاب إليه بالأمر والتكليف ها لغوا وعبثا. طيب ثم قال الله تعالى ألم ترى نعم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إلى آخره. في إبراهيم قراءتان إبراهيم وإبراهام وفي أرني أيضا قراءتان أرني وأرني بسكون الراء وفي قوله فصرهن قراءتان أيضا صرهن بالضم وصرهن بالكسر وفي قراءة وفي جزء قراءتان أيضا جزءا وجزءا بسكون الزاي. فهذه كم كلمة؟ واحد اثنين ثلاث أربع كلمات في كل كلمة منها قراءتان سبعيتان. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم إذ مفعول لفعل محذوف تقديره أذكر إذ قال إبراهيم وأرني كيف الرؤية هنا بصرية فتنصب مفعولا واحدا لكن لما دخلت عليها همزة التعدية صارت تنصب مفعولين الأول ألي والثاني جملة كيف تحيي الموتى. أولم تؤمن فيها إعرابان مشهوران أحدهما أن الهمزة دخلت على مقدر عطف عليه قوله ولم تؤمن وهذا المقدر يكون بحسب السياق وعلى هذا فالهمزة في محلها. والقراءة الثانية والإعراب الثاني أن الهمزة مقدمة وحرف العطف مؤخر وأصلها وألم فتكون هذه الجملة معطوفة على ما قبلها. وذكرنا أن هذا الإعراب أسلم وأسهل أسلم لأن الإنسان ربما يقدر فعلا ليس هو المراد وأسهل لأن لا يتعب الإنسان نفسه في طلب فعل يكون مناسبا. طيب وفي قوله صرهن بالضم من صار يصور وبالكسر من صار يصير. طيب وفي قوله يأتينك سعيا الفعل هنا مرفوع ولا مزوم ها؟ وعلى كل حال مبني لكن هل هو في محل جزم ولا في محل رفع في محل جزم على أنه جواب الطلب. نعم. هذه هي القصة الخامسة التي فيها إحياء الموتى في هذه السورة، أليس كذلك؟ هذه الخامسة، والأولى في بني إسرائيل، والثانية لا في القتيل من بني إسرائيل في قصة البقرة، والثالث نعم ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، لا يا أخي ما فيها، والرابعة في قصة الذي مر على قرية ويخاوت على روشيا، والخامس هذه الآية كلها فيها إحياء الموتى في هذه الدنيا، فيكون فيه آية ظاهرة على في الرد على المنكرين للبعث. نعم، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد. قال: وإذ قال إبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الأب الثالث للأنبياء، لأن الأول آدم والثاني نوح والثالث إبراهيم، كما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، وقال في نوح: وجعلنا ذريته هم الباقي، وآدم معلوم أنه أبو البشر. طيب، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. ربي مبتدأ، إن أخطأت فقوموني، ربي مبتدأ، ربي منادى، أين حرف النداء؟ محذوف، محذوف للعلم به. طيب، ربي، احنا نعرف أن المنادى يكون منصوبا يا بخاري، ويكون أحيانا مبنيا على الضم، وهذا لا منصوبا ولا مبنيا على الضم. زيد،
المنادى إلى المتكلم له ستة، وهذا منها اسمها قدمت الياء
مضروبة، هذا منادى مضاف إلى المتكلم، ويا المتكلم هنا محذوفة، وبقت الكسرة ما هي عوضا عنها، دليل عليه. طيب، إذن كيف نقول في إعرابه؟ نقول: ربي منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وقولها: ربي أرني، يعني أرني بعيني حتى أرى، في لغة العامية نقول ورم، نعم، نقول أرني يعني اجعلني أنظر وأرى بعيني. كيف تحيي الموتى؟ سؤال هنا عن الكيفية، مهم عن الإمكان، لأن إبراهيم لم يشك في القدرة، لكن أراد أن يعرف الكيفية، كيف يحيي الله الموتى بعد أن أماتهم وصاروا ترابا وعظاما، كيف يحييهم؟ نعم، فالسؤال إذن عن الكيفية لا عن معنى الإحياء، لأن معنى الإحياء عنده معلوم، والسؤال عن الكيفية. وقول: كيف تحيي الموتى، هل مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أي موتى يكونون، أو أن المراد به الموتى من بني آدم فضرب الله له مثلا بالطيور الأربعة؟ إذا نظرنا إلى اللفظ الموتى وجدنا أنه عام، يعني أي أحد أو أي شيء يحييه الله عز وجل أمامه فقد أراه. قال الله تعالى له: أولم تؤمن، يعني ألست مؤمنا، وهذا الاستفهام للتقرير وليس للإنكار أو للنفي، فهو كقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك. أولم تؤمن يعني أو قد آمنت، فهذا للتقرير، تقرير إيمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال بلى مقررا لهذا الشيء. وقول تؤمن، فسر كثير من الناس الإيمان في اللغة بالتصديق، فقال الإيمان في اللغة التصديق، وهذا التفسير ليس بدقيق لكنه تفسير بما يقارب، كتفسيرهم الريب بالشك، وتفسيرهم الرهن بالحبس، وتفسير قولهم أن تبسل نفس أي تحبس، وما أشبه ذلك مما يفسرونه بالمعنى المقارب الذي يقرب للفهم. وإلا ففي الواقع أن بين الإيمان والتصديق فرقا، ويدلك على هذا التعدية، فالتصديق يتعدى بنفسه وبحرف الجر، يتعدى بنفسه وبحرف الجر، ويختلف في المعنى إذا عدي بنفسه وإذا عدي بحرف الجر، انتبه. وأما الإيمان فلا يتعدى إلا بحرف الجر، ما يتعدى بنفسه، واضح؟ طيب نرجع إلى التصديق. التصديق يتعدى بنفسه وبحرف الجر، ومع ذلك يختلف معناه. فتقول صدقته أي صدقت المخبر، وتقول صدقت به أي بالمخبر ولا بالخبر؟ بالخبر. فتغير المعنى بين تعديته بحرف الجر وتعديته بنفسه، وتغير المعنى بذلك واختلاف تعدي الفعل يدل على أن بينهما فرقا، إذ لو لم يكن بينهما فرقا لتساوى الفعلان أو لتساوت المادتان في التعدي واللزوم. انتبه، ليش؟ لأن المفسر يطابق المفسر. آمن تتعدى بنفسها ولا بحرف الجر؟ تتعدى بحرف الجر، وتتعدى بحرف الجر اللام وبحرف الجر الباء، ويختلف معناه. انتبه، لا تقول آمنته كما تقول صدقته أبدا، هذا لا يوجد في اللغة العربية، لكن تقول آمنت به وآمنت له، آمنت به وآمنت له. آمنت به تفيد معنى الإقرار والطمأنينة، تفيد معنى الإقرار والطمأنينة، ولهذا يقال أقررت به واطمأننت به، عرفتم؟ لكن آمنت له تفيد معنى الاستسلام، استسلمت له وانقدت له مع الإقرار، لأن آمن من حيث الإقرار ما تتعدى باللام، لكن إذا تضمنت معنى الاستسلام تعدت باللام. ولهذا كان الإيمان شرعا لا بد فيه من اطمئنان وهو القبول، ومن إذعان وهو الاستسلام. فصح الآن أن الإيمان لا يصح أن نجعله بمعنى التصديق على سبيل الإطلاق لهذا المعنى الذي أشرنا إليه، لكن لا مانع أن نفسره بالتصديق لإنسان نريد أن